بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنستأنف ان شاء الله من هذا اليوم درس التفسير ونقرا ان شاء الله ما ذكره العلامه السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى: هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينه وآياته، وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه.
نعم، أحسنت. قوله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أولا، سبب نزول هذه الآية هو ما رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن المرأة تكون مقلاة وهي التي لا يعيش لها ولد، فتقول: إن عاش لي ولد لأهو جنة. فلما أجليت بنو النظير كان للأنصار بعض الأبناء عند اليهود، فأرادوا أن يحبسوا أولادهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: لا إكراه في الدين. فقوله سبحانه: لا إكراه في الدين، هنا نفي، لا إكراه نفي ومعناه النهي، أي لا تكره أحدا على الدين. والمراد بالدين هنا دين الإسلام، فال في الدين للعهد الذهني. لا إكراه في الدين، الإكراه هو الإلجاء والإرغام، فيقول الله سبحانه وتعالى: لا تكره أحدا على الدين. وهنا هذه الآية منسوخة أو محكمة فيها أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال: هذه الآية محكمة، وأن المراد بها يعني هي من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، فقوله سبحانه: لا إكراه في الدين، إنما نزلت في أهل الكتاب وأيضا في من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وهم أيضا المجوس، فأهل الكتاب لا يكرهون على الدين، وإنما يخيرون بين الدخول فيه وبين دفع الجزية، فإذا دفعوا الجزية فلا يكرهون على الدخول في دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما غيرهم من أهل الأوثان فإنهم يقاتلون حتى يسلموا ولا تقبل منهم الجزية. والحاصل في هناك أقوال عدة، لكن الذي يستفاد من مجموع الأدلة أن الله عز وجل إما أن يكون أراد بقوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين أراد خصوص أهل الكتاب بدليل سبب النزول، فإنه في شأن من تهود من أبناء الأنصار وأهل الكتاب كما تقدم لا يكرهون على الدخول في الدين، أو أن الآية كانت عامة، الآية كانت عامة تشمل أهل الكتاب وغيرهم حتى نزلت الآيات في شأن قتال المشركين فخص بعد ذلك أهل الكتاب، وإلا فعموم المشركين نسخت الآية التي كانت فيهم، يعني نسخت هذه الآية في شأن المشركين. المشركون نسخت الآية في قوله سبحانه لا إكراه في الدين، كان في أول الأمر لا يكرهون، ثم نسخت الآية بالآيات الدالة على وجوب جهاد الكفار والمشركين. فهذا هو الحاصل، أن عموم الكفار والمشركين يقاتلون ويدعون إلى الإسلام دعوة، فإن استجابوا للدخول في الإسلام كان ذاك، وإلا فإنهم يجبرون على الدخول في الدين ولا تقبل منهم الجزية، وإنما تقبل الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وهم المجوس. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أو فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. وهكذا قوله سبحانه ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وهكذا قوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهكذا قوله سبحانه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فبهذا تنتظم الآيات ويظهر القول الحق أن عموم المشركين يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فإنهم يقاتلون حتى يسلم أو يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غير أهل الكتاب والمجوس لم يخيرهم بين الإسلام والجزية. وهكذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء قاتلوا مشركي العرب ولم يخيروهم بين الإسلام والجزية، فهذا يدل على أن الذي تؤخذ منه الجزية إنهم هم أهل الكتاب وأيضا المجوس لثبوت الحديث في ذلك. فقوله سبحانه لا إكراه في الدين هذا قبل نزول الآيات في شأن قتال وإجبار عموم المشركين على الدخول في الإسلام، أو أن يكون المراد لا إكراه في الدين يعني من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. فهذا حاصل ما في هذه الآية لا إكراه في الدين، إما أن يكون من العام الذي أريد به الخصوص وهم أهل الكتاب والمجوس، هؤلاء لا يكرهون على الدخول في الدين، إما أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية ويتركوا ولا يجبرون على الدخول في الدين، أو أن تكون الآية كانت عامة في أهل الكتاب وغيرهم ثم نسخت بآيات القتال، ثم نسخت بآيات القتال. فهذا هو الراجح، وهناك أقوال كثيرة عند هذه الآية الكريمة، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدلان على ترجيح هذا القول لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو الإيمان والتوحيد وطاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فيقول الله عز وجل قد تبين الرشد من الغي، تبين بمعنى تميز، قد تميز الرشد من الغي، الإيمان والتوحيد الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبين دين الإسلام الذي فيه التوحيد وفيه الطاعة وفيه الاستجابة مما كان عليه أبو جهل وأمثاله من كفار قريش وغيرهم، قد تبين الرشد من الغي، تبين ذلك بكتاب الله، وتبين ذلك بسنة رسول الله، وتبين ذلك بسيرة الخلفاء الراشدين، وتبين ذلك بما عليه المسلمون وما عليه دين الإسلام. فلهذا فقوله سبحانه لا إكراه في الدين كما تقدم، لكن من لم يكن كتابيا أو من أهل المجوس فإنه يلزم إلزاما على الدخول في الدين، وهذا خير له، فإنه ينجو بذلك من المهالك والشرور ويفوز بسعادة الدنيا والآخرة. ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.